كان الكلام في بداية بحث البراءة والتقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم ومنهج به بحث البراءة، أنه الشك في التكليف إما أن يكون في شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية، الشك في الوجوب وغير التحريم، أو الشك في التحريم وغير بين التحريم وغير الوجوب، وأن الشك إما أن يكون لفقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، أو يكون بسبب الفعل في فعل خارجي وليس شك في حكم شرعي وفعل كلي، يعني ليس الشك في الحكم الشرعي لفعل كلي، أو تارة الشك في حكم شرعي لفعل جزئي، لأن في الفعل الجزئي أيضا تشك في حكمك الشرعي، يحل شرب هذا الماء، لا يجوز شرب هذا الماء، يحرم شرب هذا الماء أو لا، أيضا هذا شك في حكم شرعي لفعل جزئي، وذلك يحدث في الشبهات الموضوعية إذا كانت السبب اشتباه الأمور الخارجية. أما إذا كان حكم شرعي لفعل كلي، شرب التتون، أكل لحم الأرنب مثلا، حليته وما شابه ذلك من هذه الشكوك والشبهات، فإنه يكون الشك إما لفقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين والآخر يكون شبه الموضوعية. فلذلك جعل البحث ذو 8 أقسام، وتعرض لكل قسم منهما على حدة، الشبه التحريمية وبعد الشبه الوجوبية ولآخره. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال هذا تطويل من الشيخ رحمة الله عليه، احنا عندنا شك في أصل التكليف، وفي أصل التكليف لا داعي لكل هذا التطويل ولكل هذه التقسيمات للبحث. المحور هو عدم وصول التكليف إلى المكلف، هذا هو محور البراءة ومحور بحث البراءة. وعمدة أدلة البراءة تكون شاملة لجميع الأقسام حتى الشبهة الموضوعية، يعني دليل البراءة الذي يذكر هنا أو هنا أو هنا يكون عام لكلها إلا بعض الأدلة الخاصة بالشبهة التحريمية، مثلا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني بالشبهة التحريمية إذا شككنا في حرمة شيء ولم يرد فيه نهي فأنت في حل منه، فهذا دليل خاص بالشبهة التحريمية. يمكن أن يكون دليل على هذا النحو في هذه الشبهة أو في تلك الشبهة، لكن هذا لا يعني أن أخصص هذه الأقسام كلها بأبحاث مستقلة عن بعضها البعض. لذلك جمعوا وذكروا الشبهة الموضوعية في هذه الأقسام لأنها تتحد في الدليل مع الشبهة الحكمية في أدلة البراءة. صاحب الكفاية رحمة الله عليه أخرج مورد التعارض النصين، قال في مورد تعارض النصين لا يبحث فيها في البراءة. لماذا؟ يقول لأن في تعارض النصين لدينا أخبار علاجية يجب الرجوع إليها، ومع فقدها نروح إلى التخيير. بعد براءة ما عدنا براءة عند عدم وجود النص، أما إذا وجد نص سواء على نحو التعيين أو على نحو التخيير أحدهما، بعد ما كبرجع عن البراءة. فالبراءة لا يعود ولا تعود ولا يرجع إليها عند تعارض النصين، وإنما المرجع والأخبار العلاجية أو التخيير عند عدم الترجيح وعدم تطبيق الأخبار العلاجية. السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر بأن ما أتفق مع الآخر، لأن جعل البحث واحد أفضل من بحث 8 أقسام و8 بحوث. لا، بحث واحد يبحث فيه عن براءة وجريان البراءة، لكن خالفه في وين؟ في صورة تعارض النصين، في صورة التعارض النصين خالفه في ذلك، وقال أن باب التعادل والترائب باب التعادل وتعارض النصين، لا أنا ما أروح للأخبار العلاجية، أروح إلى تساقط الدليلين عند المعارضة، وإذا تساقط الدليلان عند المعارضة حينئذ نعود إلى أكو لدينا عموم لفظي، أكو أصل لفظي أعلى، وعمومات أكو إطلاقات عامة، أكو عندنا عمومات، وإذا ماكو نروح للأصل العملي اللي هو البراءة. فالمرجع لدينا هو البراءة، وليس هذه المسألة أيضا في حالة تعارض النصين أو في حالة التعارض ليست خارجة عن البحث. كذلك أن صورة التعارض ليست خاصة فقط في وجود النصوص أو عدمها، بل بين أي حجة. أكو نصين لكن تعارض بين ظاهري الكتاب، لأن الظهور حجيته عقلائية، فلما كانت الظهور حجيته عقلائية إذا تعارض ظاهر مع ظاهر، تعارض ظاهر مع ظاهر حتى لو كان كلاهما ظاهر كتاب، تعارض ظاهر هذا الكتاب الظهور حجيته عقلائية، و بين العقلاء ماكو تقديم ظهور على ظهور فيتساقطان، والمرجع يكون لدينا هو الأصل العملي. نعم في صورة واحدة يمكن أن نقول بأنه لا نرجع للأصل العملي، وذلك إذا كان هناك موارد للتخيير، موارد لتقديم أحد المتعارضين على الآخر بمخالفة العامة، بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، فهذه الصورة تخرج عن بحث البراءة في صورة التعارض. أما بقية صور التعارض التي تؤدي إلى التساقط، وسواء كان التعارض بين النصين أو بين الحجتين أو بين الدليلين، بين الإجماعين، بين الشهرتين، أي صور من صور التعارض، فإنها يمكن العودة والرجوع فيها علما إلى الأصل العملي إذا تساقط الدليلان ولم يكن هناك عموما فوقانيا أو إطلاقا فوقانيا، فحينئذ نرجع إلى أصالة البراءة. فالبحث إخراج صورة التعارض عن أصالة البراءة وعن بحث البراءة هذا لا وجه له. هذا في أصل منهج وأصل الأقسام التي يبحث فيها في البراءة. الشيخ الأعظم عندما جاء وبحث في هذه الأقسام، بحث في كل قسم منها، ثم بحث في أدلة الإخباريين. الإخباريون يخالفون الأصوليين في الشبهة التحريمية، فذهبوا في الشبهة التحريمية وادعوا وجوب الاحتياط بخلاف الأصوليين الذين ادعوا البراءة، فهذه المخالفة بينهما. في الشبهة الوجوبية اتفق الإخباريون مع الأصوليين بالرجوع إلى البراءة، ما عدا محدث الإسرابادي الذي ذهب إلى جريان الاحتياط أيضا فيها، لكن عموم الإخباريين وافق الأصوليين في الشبهة الوجوبية بالبراءة. في الشبهات الموضوعية اتفقوا جميعا على البراءة، فوين اختلافهم؟ اختلافهم في الشبهة التحريمية، فذهب الإخباريون إلى أن الواجب هو الاحتياط، وذهب الأصوليين إلى أنهم إلى جريان البراءة في الشبهات التحريمية. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن دعوانا وخلافنا مع الإخباريين في جرائم البراءة وعدمها في الشبهات التحريمية هذا واقعا بحث صغروي، مو بحث كبروي. أما البحث الكبروي أنه أن العبد لا يستحق العقاب عند عدم وصول البيان، فهذه قضية واضحة مسلمة، وبتعبير السيد الخوي بأنه مما لا ينكره ولن ينكره عاقل. يعني قضية أن الله سبحانه وتعالى يجعل العبد مستحقا للعقوبة مع عدم وصول بيان له على التكليف، هذه القضية قضية كبروية وقضية عقلية واضحة تقترب من البداهة مثلا، ووضوحها لا يمكن أن ينكره أحد، بل دلت الآيات عليه، ولله الحجة البالغة، أن الله يقيم الحجة، أن الله له الحجة على الناس، والناس عندهم حجة على الله. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يعاقب من دون أن يوصل البيان إلى المكلف، لكان المكلف له حجة على الله، إلا ما وصلت لي، ما قلت لي، ما خبرت لي، ما أعطيتني التكليف، ولما ما وصلتني ما أعطيني التكليف حينئذ، ليش أستحق العقاب؟ فلذلك بمقتضى ولله الحجة البالغة أن الله سبحانه وتعالى له الحجة ومقتضى وليس العكس، وهذا معناه أنه أن العبد لا يستحق العقاب إذا لم يصل إليه البيان ولم يوصل الله سبحانه وتعالى له التكليف. لذلك كان المناسب أن تكون أن التكليف ما وصل للمكلفين، لأن الغرض بالبعثة الرسول هو إيصال التكليف، إيصال أوامر الله. فعندما لم يصل التكليف إلى المكلفين يقبح على الله سبحانه وتعالى وعلى المولى عقابهم، وهذه مسألة كبروية تامة وواضح، حتى الإخباريين ما ينكرونها. زين، فلماذا قالوا بالاحتياط إذا كانت هذه الكبروية وأصل ثبوت البراءة كبرى، أنه في عدم حالة عدم البيان أو عدم استحقاق العقوبة مع عدم الوصول ومع لا بيان، ومع عدم البيان وعدم وصول البيان لا يستحق العقوبة، إذا كان هذا أمر كبرويا وثابتا، إذن مخالفة الإخباريين شو؟ يقول الإخباريين إشكالهم أنه هل هناك بيان أو لا يوجد بيان؟ إجوا الإخباريين قالوا روايات الاحتياط هي البيان. أنتم تقولوا ماكو بيان؟ لا، أكو بيان. أن الروايات التي وردت أنه احتط لدينك، الوقوف عند الشبهات، هذه معناها شو؟ هذه بيان. الشارع قاعد يقول لك عند الشك، عند الشبهات توقف. فلذلك يقول أنه أن الإشكال مع الإخباريين هو ليس في القضية الكبروية، هل تثبت البراءة عند عدم البيان لولا؟ هذه تسلم عند الإخباريين، لكن الإخباريين قالوا بوجوب الاحتياط لأحد أمرين أو لأمرين. الأمر الأول هو العجم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية، وجود تكاليف إلزامية أوجبها الشارع علينا. هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية بالشريعة المقدسة، ونحتمل العقوبة على مخالفة الواقع وعلى عدم الإتيان بهذه التكاليف الإلزامية، هذه تقتضي الاحتياط في كل شبهة تحريمية، تقتضي الاحتياط في كل شبهة تحريمية. فحينئذ هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز، وحينئذ يجب على المكلف أن يمتثل إلى هذا الحكم الإجمالي، ويجب عليه الاحتياط. هذا الأول. الثاني والوجه الثاني الذي قد يكون الإخباريين ذهبوا إليه هو وجود الروايات الكثيرة التي تأمر بالاحتياط أو التوقف عند الشبهات، وهذه قاعد تعين لك أنه النجاة من العذاب هو في هذا الطريق، وهو هذا إلى الاحتياط. احتط لدينك، قف عند الشبهة لا ترتكبها، تشك أن هذه حرام عيفة حتى تلقى إمامك في بعض الروايات، بعض الروايات مطلقة، حينئذ يجب عليه التوقف، فتكون هذه الروايات بمنزلة البيان. وتقولون عدم بيان، لا، هذه الروايات هي تكون بيانا، وحينئذ موضوع البراءة هو عدم البيان. فإذا كانت هذه بيانا، حينئذ ترفع موضوع البراءة. فإذا لدينا علم إجمالي ولدينا روايات الاحتياط. هذا العلم الإجمالي ورواية الاحتياط هي اللي أدت إلى القول بالاحتياط. فإحنا إذا جاوبنا بعد حين إذن القضية القاعدة الأولية والقضية العقلية قبل العقاب بلا بيان وعدم استحقاق العقوبة إذا لم يكن هناك بيان، هذه بعد ما نحتاج لكل هذه الأبحاث بعد، لأن المخالف والبراء هو الأخباريون، والأخباريون هذه أدلتهم. فإذا رددناها بعد نحن في حل في راحة بعد. فحينئذ يقول بأن ما ذكره الإخباريون أيضا يمكن الجواب عنه. أما العلم الإجمالي فقد تحدث عنه مرارا أن هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم تفصيلي، إما بوجود المحرمات المعلومة من خلال ما هو موجود في نفس الكتب الأربعة، أو موجود في الكتب المعتبرة اللي هي أكثر من الكتب الأربعة. يعني العلم الإجمالي بوجود تكاليف ومحرمات حرم الشارع علينا، هذه ينحل، هذا العلم الإجمالي ينحل بما هو موجود من الأخبار في الكتب الأربعة على مبنى، أو في الكتب المعتبرة اللي عمل الكتب الأربعة. فحينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالمحرمات والأحكام الشرعية في هذه، وشك بدوي، هذا الشك البدوي يكون مجرى للبراءة. حينئذ يكون مجرى للبراءة، و يبقى حينئذ يكون مجرى للبراءة. هذا في مناقشة العلم الإجمالي. أما مناقشة الرواية تقول نعم، نحن لا ننكر وجود هذه الروايات، ولا ننكر أن هذه الروايات كثيرة، هسا تصل إلى حد التواتر، أقل من التواتر، لكن هذه الروايات يمكن أن نناقش في مدى دلالتها، لأنه لدينا أيضا أدلة دالة على البراءة. فحينئذ يمكن أن نقول أن هذه الروايات أولا هل وجوب الاحتياط فيها هو وجوب مولوي، يعني تيب تنشئ هذه الروايات حكما مولويا، وأن الله سبحانه وتعالى يوجب أمرا علينا بوجوب الاحتياط، لو هذه الروايات هي إرشاد لما يحكم به العقل، أن العقل يحكم إذا شككت في شيء قبل الفحص، العقل يقول الخوف موجود قبل أن تفحص، أكو أدلة ماكو أدلة، تشك في حرمة هذا الشيء وعدمه، قبل الفحص العقل يجب عليك الاحتياط، ويجب عليك الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، يجب عليك الاحتياط في الشبهات قبل الفحص. إذا لم تحصل مؤمن من العقوبة فالفحص هو الواجب والاحتياط هو الواجب. التكليف والعلم الإجمالي منجز، ما عنده مشكلة فيه لو افترض بقينا على العلم الإجمالي، فيجب عليك أن تحتاط لهذا العلم الإجمالي، والعقل يحكم بذلك، العقل يقول قبل أن تفحص، وما عندك مؤمن على العقوبة فيجب عليك الاحتياط. الروايات ناظرة إلى هذا الحكم العقلي، ناظرة إلى هذا الإدراك العقلي، فالروايات أوامرها احتاط، أوامر إرشادية إلى ذلك الحكم، وليست أوامر مولوية. فإذا لم تكن أوامر مولوية حينئذ معنى لا توجب الاحتياط، وإنما إرشاد. إذا رح نرجع إلى حكم العقل، يا بحكم العقل شو تقول يا عقل؟ يقول أقول لا يجب الاحتياط بعد الفحص، أو هذا العلم الإجمالي غير منجز ينحل. فإذا لما أروح تكون احتاط دينك مرشد إلى حكم العقل، أشوف حكم العقل شنو حدوده. إذا حكم العقل يقول لي بأنه الاحتياط في الشبهات قبل الفحص، ما عندي مؤمن، لكن إذا صار عندي مؤمن بعد الفحص حينئذ لا يكون موجب الاحتياط، فلذلك لا يكون الاحتياط واجبا في كل الصور. بعد ما أكون وجوب حتى أقول الاحتياط وجوب شرعي أوجبه الشارع علي قبل الفحص وبعد الفحص، بعد ما العلاقة بالفحص وجوب مولوي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه فرضا أن هذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط، لكنه هناك روايات أخرى تدل على البراءة، اللي هي روايات رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغيرها، كما أكو احتر أكو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حينئذ لا بد أن نحل هذه المعارضة بين هذه الروايات وتلك الروايات، بأن نحمل روايات الاحتياط على الاستحباب، بأن نحمل روايات الاحتياط على الاستحباب مو على الوجوب. يعني دائما أدلة البراءة، أدلة البراءة، روايات البراءة صارفة لظاهر رواية الاحتياط عن الوجوب، وتكون دالة على الاستحباب. الاحتياط مستحب، إذن تحتاط احتاط، الاحتياط مستحب فاحتاط دينك، ما أنت مشكلة لا تتناول هذا، تشك في حرمة اللي تتناول، لكن مو أنه تفتي بوجوب الاحتياط. الاحتياط يكون أمرا استحبابيا ومستحسن شرعا من دون أن يكون في هذا الاحتياط عنصر الإلزام. هذا حمل. والحمل الآخر أن نقول أن روايات الاحتياط محمولة في موارد العلم الإجمالي الذي لم ينحل، أو الشبهات قبل الفحص، وأخبار البراءة على الشبهات بعد الفحص. نجي نقسمهم نقول عندنا شكوك وشبهات قبل الفحص فهذه الأدلة الاحتياط، عندنا شبهات بعد الفحص فنجمع بينهما بهذه الكيفية، أو نقول أن الاحتياط في موارد أطراف العلم الإجمالي إذا أكو علم إجمالي، والبراءة في موارد التي لا يكون فيها علم إجمالي. فإما أن نتصرف في دلالة كلتا الرواية في دلالة روايات الاحتياط، ونقول روايات الاحتياط دالة على استحباب الاحتياط ورجحانه من دون أن يكون فيه إلزام ووجوب، أو نقول بأنه روايات الاحتياط ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي، أو ناظرة إلى الشبهات قبل الفحص، بينما أدلة البراءة ناظرة إلى الشبهات بعد الفحص. لكن مع ذلك نحن يقول حتى يعني ما نخرج عن ما سار عليه القوم من استعراض أدلة البراءة التي ذكرها الشيخ الأعظم تمشيا مع طريقته، يقول نمشي مع الشيخ الأعظم في استعراض الأدلة التي ذكرت للبراءة. لذلك يدخل في بيان الأدلة التي ذكرت للبراءة. طبعا هذا الجواب بهذه الطريقة اللي أخذ السيد الفوي رحمة الله عليه بأن نقاشنا مع الإخباريين هو نقاش صورا وليس كرويا، يقتضي أو يكون لمن ذهب إلى أن القاعدة الأولية هي قاعدة قبح العقاب. أما من لم يقبل أن هذه القاعدة الأولية، وإنما القاعدة الأولية والأصل الأولي هو الاحتياط وحق الطاعة، وأن مولوية المولى وطاعة المولى هو الامتثال له حتى في التكاليف المحتملة، فحينئذ يجب الباحث يعني لأنه هكذا يقول المدعى، هكذا مثل السيد الصدر رحمة الله عليه بأنه القاعدة الأولية هو حق الطاعة وجوب الامتثال حتى في التكاليف المحتملة، إلا إذا رخص المولى لنا في الترك كما هي موارد البراءة الشرعية، حينئذ يجوز الرفع اليد عن القاعدة الأولية. أما أن نقول بأن القاعدة الأولية هي قبح العقاب، يقول لا، ليست القاعدة الأولية هي قبح العقاب، وإنما القاعدة الأولية هي حق الطاعة والامتثال لأوامر المولى حتى التكاليف المحتملة. فإذا من سيد الخوي دخل المطلب هكذا أمر بأن الخلاف مع الإخبارين هو الخلاف الصغروي والقاعدة الأولية هي قبح العقاب، فلذلك بعد نقاشنا معهم راح يكون نقاش صغروي. نعم إذا كان الإخباريون قالوا بأن القاعدة الأولية هي قبح العقاب فيكون يتم الكلام مع سيد الخوي ويكون مدعاه صحيح، لأن خلافنا معهم حينئذ يكون خلافا صغرويا. أما إذا أجينا قلنا لا، سمعنا إن بالإخباريين، مو نزاع لطرفنا الإخباريين فقط، يقول إن القاعدة الأولية هي حق الطاعة، وحق الطاعة هو أداء والامتثال لأوامر المولى ومولوية المولى حتى في التكاليف المحتملة، فهي القاعدة الأولية، يعني القاعدة الأولية هي الاحتياط. نرفع اليد عنها متى؟ إذا ورد دليل من الشارع بالبراءة الشرعية، حين نرفع اليد عن هذه القاعدة الأولية، فحينئذ الباحث عن أدلة البراءة راح يكون له وجه، راح يكون خلاف كبروي. فقد يكون السيد الخوي رحمة الله عليه ناظر إلى دعوة الإخباريين نفسها، أن الإخباريين نفسهم كانوا يسلمون بقاعدة قبح العقاب وأنها هي القاعدة الأولية. لكن أن نفرض بهكذا صورة دوما وأن ماكو هناك جهة مقابلة تخالف كبرويا في هذه القاعدة الأولية، لا، توجد مخالفة ومدعى الشهيد رحمة الله عليه وكذلك. أما أدلة البراءة، أدلة البراءة خب ذكر السيد رحمة الله عليه تبعا للشيخ الأعظم الاستدلال بالكتاب الكريم، عدة آيات كريمة. الشيخ الأعظم استدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قل لا أجب فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ميتة أو دما مسفوحا، وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. تقريبا عدد من الآيات الكريمة، وتختلف هذه الآيات في مقدار دلالتها وحدود دلالتها. لذلك الشيخ الأعظم تعرض لها جميعا بالتفصيل. المرحوم الآخند ناقش ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، واكتفى بإيراد آية واحدة هي التي يتحدث عنها، اكتفى بآية واحدة وهي الآية التي أيضا يستعرضها السيد الخوي رحمة الله عليه في قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبهذا النص أو هذا النص من الآية الكريمة أيضا هي الآية الثالثة في استدلال الشيخ الأعظم اللي ذكرها في استدلاله بالآيات الكريمة. هذا النص ورد أكثر من موضع، ما يقارب 4 أو 5 مواضع من القرآن الكريم ورد هذا النص، يعني أكو تركيز عليه، أكو تركيز على هذا النص: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الآية الكريمة الاستدلال بها يتوقف على أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التعذيب لا يكون من قبل الله سبحانه وتعالى إلا أن يبعث لهم رسولا. ما هو فائدة بعث الرسل؟ هم الرسل الذين يحملون التكاليف الإلهية، يحملون الأوامر والنواهي الإلهية، بحيث أن وظيفة الرسل هي تبليغ الأحكام وإيصال الأحكام. فبعث الرسل هو كناية عن وصول الأحكام إلى المكلفين، وصول الأحكام إلى المكلفين. وهذا هو معنى البيان، معنى البيان هو إيصال الأحكام إلى المكلفين. وبالتالي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول بأنه لا يتحقق العذاب ولا يكون هناك عذاب من قبله سبحانه وتعالى إلا إذا أقام الحجة على الناس. ما هو مقتضى الحجة؟ هو إيصال الأحكام إليهم. كيف تصل الأحكام إليهم؟ من خلال الرسل. فوظيفة الرسل هي إيصال الأحكام، فبذلك يكون الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده بإرسال الرسل إليهم وتبيين أحكامه. لذلك إذا لم يصل إليهم حكما ولم يبعث لهم رسلا فالعذاب منفي من قبله. هذا هو الاستدلال بهذه الآية الكريمة على إقامة الحجة، وأنه ما كنا معذبين ولا يستحقون العقاب ولا يكون هناك استحقاق للعقاب من دون بيان ومن دون أن يرسل لهم رسولان. وبهذه الآية الكريمة تعرضت لعدد من الإيرادات والإشكالات على الاستدلال لها. الإشكال الأول هو أن الآية الكريمة في مقام نفي العذاب الدنيوي، وما كنا معذبين إيرادها في 5 مواضع هي في مقام البيان، مقام بيان أن هناك أقوام قبلكم الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب الدنيوي. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة أن هذا العذاب الدنيوي ما كان لينزل عليهم حتى يبعث رسولا لهدايتهم. فعندما بعث لهم الرسول للهداية، هؤلاء لم يتبعوا الرسول وقاوموا الرسول وحاربوا الرسول، حينئذ الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب، أنزل عليهم العذاب. فحينئذ لا تتحدث الآية الكريمة عن العذاب الأخروي الذي نحن بصدد إثباته. ما يراد إثباته والاستدلال به أن العذاب الأخروي منفي من دون بيان، والآية تدل على أن العذاب الدنيوي منفي من دون بيان، لأن الآية الكريمة تتحدث عن أقوام سبقونا، سبقوا أمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأقوام أنزل الله عليهم العذاب الدنيوي، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه ما كان ليعذبهم هذا العذاب من دون أن يرسل إليهم الرسول، لكنهم بما أنهم أرسل إليهم الرسول ولم يطيعوه فأرسل عليهم العذاب وأنزل عليهم العذاب. فإذن الكلام عن العذاب الدنيوي، والله ينفي العذاب الدنيوي من دون الرسل، ولا ملازمة بين نفي العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. محل حديثنا وما نريد أن نثبته هو العذاب الأخروي، ما تثبته الآية الكريمة هو العذاب الدنيوي، وما تنفيه الآية الكريمة هو العذاب الدنيوي، ومحل الاستدلال هو العذاب الأخروي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن اللي ذكره أيضا الآخون رحمة الله عليه بأن الآية الشريفة تنفي فعلية العذاب لا استحقاق العذاب. يعني إحنا كلامنا أن هل هذا العبد اللي يعيش اليوم ويشك في حرمة شيء ولم يصل إليه البيان، هل يستحق العقاب إذا خالف الواقع وكان في الواقع هذا الأمر محرما؟ لو لا، الآية الكريمة تقول ما كنا معذبين، يعني فعلية العذاب مرتفعة عند عدم بعث الرسل، لكن استحقاق العذاب شنو؟ قد يكون استحقاق العذاب متحقق لو خالف التكليف الواقعي، يعني تقدر تحتاط. استحقاق العذاب هو محل كلامنا وليس فعلية العذاب. والآية الكريمة في صدد بيان، في صدد نفي فعلية العذاب، فلازم لأنه الشخص قد يكون مستحقا للعذاب، لكن الله سبحانه وتعالى بشفاعة الآخرين يرتفع عنه العذاب، برحمته يرتفع العذاب. نفي العذاب الفعلي لا يلازم عدم استحقاق العذاب. فعندنا إشكاليتين في الآية الكريمة. إشكالية الأولى أن الآية تتحدث عن العذاب الدنيوي، ونحن نريد الحديث عن العذاب الأخروي وننفي العذاب الأخروي، ولا ملازمة بين نفي العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. الإشكالية الثانية أن الآية تتحدث عن نفي فعلية العذاب ولا تتحدث عن عدم استحقاق العذاب. قد واحد مستحق العذاب لكن رحمة الله وسعت كل شيء فيرفع عنه العذاب الفعلي، ماكو عذاب فعلي. قد يكون واحد مستحق العقاب لكنه يشفع له أحد الشافعين فحين يرتفع عنه العذاب. فارتفاع الفعلية لا يلازم ارتفاع الاستحقاق وعدم الاستحقاق، والذي ينفعنا هو نفي الاستحقاق وكون العذاب المقصود بالآية الكريمة هو العذاب الأخروي. فلذلك لا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على المطلوب، والبقية تأتي إن شاء الله.